الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة لما ذكرناه وبدأناه في المحاضرة الأولى، وهي مسألة سنن الفطرة، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: واستحداد. الاستحداد هو إزالة شعر العانة، وهو الشعر الذي حول الفرج، سواء أزاله بالحلق أو غيره، لأن المقصود هو التنظف. قالوا: والاستحداد مأخوذ من الحديدة، يعني الحلق بالحديد، وهو الموسى التي يحلق بها، لكن لا يتعين الإزالة بالحلق، فلو أزاله بغير الحلق فله ذلك. قال المرداوي: ينتف إبطه ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء، والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد. واستعمال الأشياء الموجودة اليوم أيضا كلها جائزة من باب التنظف والتطهر، وتدخل في باب الاستحداد، لأن مقصود هذا الخصال هو النظافة والطهارة. ومن الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم هو ألا يباشر ذلك إلا بنفسه أو بمن يحل له النظر. أما ما يفعله اليوم الناس من الذهاب إلى الصالونات ومباشرة بعض من لا يجوز له فعل هذه الأشياء منه أو من الإنسان، هذا لا شك أنه أمر محرم لا يجوز. ذكر أيضا حف الشارب، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وأشار رحمه الله إلى استحباب حفه والأخذ منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منه. فهذا الحديث إن لم يدل على الاستحباب فحسب، إنه يدل على الوجوب، وجوب أن يأخذ من شاربه وأن لا يتركه مبالغا في تركه. والأحاديث وردت في الشارب على نوعين: النوع الأول حف الشارب، والنوع الثاني قص الشارب، وبينهما فرق، بين القص والإحفاء فرق. فالقص، القص هو إزالة ما زاد أو ما طال على الشفة مع بقائه، مع بقاء أصله، لكن الإحفاء هو المبالغة في القص لجميعه، المبالغة في القص لجميعه حتى يظهر يعني لون بشرة ما فوق الشفة من ذلك. في الأحاديث وردت بهذا وهذا. قال في المغني: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه، بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وهل له أن يحلقه؟ في الحقيقة كره جماعة من العلماء الحلق، كره جماعة من العلماء حلق الشارب، والإمام مالك رحمة الله عليه كان يلزم في ذلك أن يضرب من حلق شاربه، ويرى أن ذلك يعني بدعة وأنه لا يجوز، ولكن لا يصل إلى حد ذلك، إنما يقال الأفضل والأحسن هو الإحفاء كما ورد في الحديث أو القص، أما الحلق فيجتنبه، فإن فعله فلا حرج عليه، فقد ذهب إليه جماعة من العلماء، لكنه خلاف الأول. ذكر المؤلف أيضا من سنة الفطرة تقليم الأظفار ونشف الإبط. وتقليم الأظفار هو قطع ما طال عن اللحم منها. قال ابن قدامة: يستحب تقليم الأظفار لأنه من الفطرة، ويتفاحش إذا تركها، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة. وهذه الأمور التي هي من سنن الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها، للأسف أن كثير من الناس اليوم يستحب ويحب إطالة الأظفار ويجملها ويعتني بها وتكون شغله الشاغل، ناهيك عن الأظفار الصناعية التي توضع للزينة وما أدري ما فيها من زين. الحنابلة رحمة الله عليهم استحبوا أن يقلم أظفاره، أن يقلم المسلم أظفاره مخالفا، أن يقلم أظفاره مخالفا، يعني يبدأ بالخنصر اليمنى ثم الوسطى إلى آخر اليد، ثم يبدأ باليسرى بإبهام اليسرى ثم الوسطى إلى آخره. على كل ذكروا كيفيات كيف يقصر ويقلم أظهاره، ذكروا كيفيات في هذه المسألة. الحقيقة أنه لا دليل عليها، فيقلم أظهاره بأي طريقة يعني شاء وبأي طريقة فعل، المهم هو أن يصيب السنة. واستحب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أن يكون تقليم الأظهار يوم الجمعة قبل الزوال، ومنهم من قال يوم الخميس، وكل ذلك ليس فيه دليل على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود هو ألا يتركها تطول طولا فاحشا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد الإطالة بأربعين يوما، فلا يتركها أكثر من ذلك. ونتف الإبط أن يسن إزالة ما على الإبط من الشعر عن طريق النتف. عن طريق النتف هو الذي ورد به الحديث، لكن إذا أزاله بالحلق أو بغيره جاز، لكن أفضل هو النتف لموافقة الحديث. بعد أن ذكر ما يسن في هذا الباب ذكر ما يكره. قال يكره قزع ونتف شيب وتقب أذن صبي. فقوله ويكره قزع، القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، وهو مكروه بإجماع العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، كما في الصحيح عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإذا كان فيه التشبه بالكفار فإنه يحرم. وقوله ونتف الشيب، أولا يستفاد منه مسألة إبقاء الشيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتف الشيب، فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، فيكره نتف الشيب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولقوله هو نور المؤمن، وقوله إلا كانت له نورا يوم القيامة يدل على فضل إبقائه وعدم التعرض له بالنتف أو القص أو الإزالة بأي مزيل. لكن يستحب له أن يختطف بالحناء أو بالكتم أو أن يغير لونه بأي لون، وعليه أن يجتنب السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاختضاب وحث على تغييره، فقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا الحديث رواه السبعة عند الترمذي. وقال غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال إن خير أو أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم، فيغيره بأي لون ويجتنب السواد، وتغييره بالسواد مكروه على المذهب وهو الكراهة، قول كثير من أهل، قول جماعة من العلماء، وفي المسألة أقوال أخرى، ومن أهل العلم من منع الخضاب بالسواد إلا المرأة لزوجها فأذن لها فيه من باب التجمل والتحسن خاصة إذا احتاجت لذلك. والمقصود أنه ورد النهي على النبي صلى الله عليه وسلم بالخضاب بالسواد وكرهه جماعة. والإمام أحمد سئل عن الخضاب بالسواد فقال يكره الخضاب، قيل له أيكره الخضاب بالسواد؟ فقال أي والله. وهي من المسائل التي حلف عليها الإمام رحمة الله عليه، وقد جمعها بعض العلماء فذكر المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. فيكره نتف الشيب ويستحب تغييره بغير سواد. وقوله وثقب أذن الصبي، أي يكره ثقب أذن الصبي الذكر، أما الجارية فإنه لا بأس ويجوز لحادثها إلى التزيل، قد كان معروفا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الفطرة الختان، وقد ذكر فيه مسائل، فقال ويجب ختان ذكر وأنثى. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، وأما المرأة فهو قطع أعلى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. ومن حيث مشروعية الختان هو مشروع للرجال وللنساء باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله وابن القيم وغير واحد من أهل العلم على السحب على أنه مشروع للرجال وللنساء. ولا يغرنكم ما يذاع وما يعلن في كثير من مما يقال لها بحقوق كذا وحقوق كذا. في محاربة ختان الرجال أو ختان المرأة على 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 الخصوم وذكره. نعم لا شك أن ممن يستعمل ختان النساء من أساء إليه إساءة كبيرة، وذلك بإزالة ما لا ينبغي أن يزال وما يسمى بالختان الفرعوني ونحو ذلك. لا شك أن هذا محرم، محرم في الإسلام، والإسلام لا يدعو إلى ذلك. حكم الختان صرح به فقال ويجب ختان ذكر وأنثى، وهذا القول الذي هو وجوب ختان الذكر والأنثى هو القول المعتمد في مذهب الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول جماعة أيضا من الفقهاء. وفي المذهب روايتان أخريتان، الأولى أنه يجب على الرجال دون النساء، أنه يجب على الرجال دون النساء، والرواية الثالثة أو الثانية وهي الثالثة أنه لا يجب وإنما يستحب للرجال وللنساء. وأصح هذه الرواية من حيث الدليل الرواية الثانية أنه واجب على الرجل ومستحب أو يرجع فيه المرأة إلى مصلحتها، فبعض النساء قد تحتاج إليه فيستحب في حقها، وبعض النساء لا تحتاج إليه فلا ينبغي أن يعني يفعل منها لأنها لا تحتاج إليه. وهذا يختلف كما يقول العلماء بحسب البلدان، البلدان الحارة غير عن البلدان الباردة وغير ذلك. والمقصود أنه لا يجب على المرأة، على الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يوجد من الأدلة الدالة الصحيحة ما يدل على وجوبه على المرأة، لكنه بالنسبة للرجل واجب، لأنه إن لم تزل تلك القطعة فإنها تكون مجمع للنجاسة وعدم إمكانية التطهر كما ينبغي. المؤلف ذكر وقت الختان فقال بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ومعنى هذا يعني متى يجب، هو ذكر أن الختان واجب على رجل المرأة، إذن متى يجب عليهما؟ قال بعيد الختان، بعيد البلوغ، معنى أنه قبل البلوغ، وقته عند البلوغ إذا بلغ يجب حينئذ. لماذا؟ قال لأن البلوغ يترتب عليه وجوب العبادات، وأما قبل ذلك فإنه لا يجب عليه. قالوا ولا يجب الختان قبل البلوغ لأن الصبي ليس أهلا لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان. والحقيقة أن الختان في الصغر أولى وأحسن، هذا من حيث يعني الراجح ومن حيث الأفضل، لأنه أسهل وأيسر لا سيما على الذكر، لأنه أيسر له وأحسن. وبعض الفقهاء كره الختان يوم السابع وعند الولادة وغير ذلك. وفي الباب أو في المسألة قولان هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد سئل عن الرجل يختن ابنه لسبعة أيام فكره وقال هذا فعل اليهود، وقال بعض أصحاب الإمام أحمد قال لي الإمام أحمد كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام، فقلت من ذكره عن الحسن؟ فقال بعض المصريين. إذن كرهوا الختان في اليوم السابع، والمؤلف اعتمد هذا فقال ويكره السابع ولادته، قال لأن فيه تشبه باليهود. والصحيح أن هذا لا يثبت، الصحيح أن هذا لا يثبت أنه فعل اليهود، فليس في هذا الباب كما قال غير واحد من العلماء نهي يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، وإنما الختان الأصل فيه المصلحة، ومن منع الختان في اليوم السابع أو في قبله أو بعده ليس عليه، ليس له دليل واضح، إنما هذا يرجع فيه إلى مصلحة الصبي، إن جاء كانت مصلحته قبله أو بعد فإنه يفعل به، وإلا فإنه لا يتأخر به عن البلوغ، لا يتأخر به عن البلوغ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. هذا الذي كان عليه العمل قديما. ولكن كما ذكرنا قول المؤلف بعيد بلوغ مع أمن الضرر ويسن قبله، أي قبل البلوغ بيسير حتى يبلغ مختونا، ويكره السابع ولادته ومنها إليه، يكره يوم السابع وكذلك من الولادة إلى اليوم السابع، تعليل ذلك كما ذكرنا أنهم يقولون أن فيه فعل اليهود، ولكن الصحيح أنه لا يكره، صحيح أنه لا يكره. فمتى شاء اختتم، لكن لا يؤخر به عن اليوم، عن اليوم الثاني، عن البلوغ لا يؤخر به عن البلوغ. هذا بالنسبة ما يتعلق بسنن الفطرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر فصلا فيما يتعلق بفروض الوضوء، وهي ستة. قبل أن نتحدث عن هذا الباب، بالنسبة للمسألة التي سألت عنها الوضوء، وهي مسألة الجلود، دبغ الجلود، العلماء يقولون رحمة الله عليهم في دبغ الميتة، الدابة إذا زكي الزكاة الشرعية، الإبل والبقر والغنم، فإنها طاهرة كلها بما فيه الجلد، جلدها يكون طاهر لأنها زكي الزكاة الشرعية. يستعمل هذا الجلد، يصنع منه مثلا الملابس، يصنع منه الأواني، يصنع منه أي شيء لأنها زكي الزكاة الشرعية. لكن إذا ماتت حتى أنفها وصارت ميتة فإنها تكون نجسة، فيتنجس منها كل شيء كما ذكر ذلك الحنابلة، إلا ما استثني من شعر ونحوه بما في ذلك الجلد. قال الجلد يتنجس، طيب هل هناك من سبيل إلى تطهير هذا الجلد؟ الحنابلة اختاروا أن هذا الجلد لا يطهر أبدا، حتى لو دبغ، قالوا حتى لو دبغ، لكنهم قالوا إذا دبغ تصبح النجاسة يابسة، إذا لمسها الإنسان لا يتأثر. فقالوا بهذا الحال إذا دبر فصنع منه إناء، فإن هذا الإناء يمكن أن يستخدم في اليابسات، يعني يوضع فيه أشياء يابسة كالذرة والشعير والحبوب وغير ذلك، لأنها إذا وضعت في هذا الإناء لا تتأثر بالنجاسة. ولا يوضع فيه المائعات، يعني الماء ونحو ذلك، لأنه إذا وضع فيها الماء النجاسة تذوب فيه، هكذا قالوا، لأنه عندهم أن دبغ الجلود لا يطهر جلد الميتة أبدا، وهذا هو المذهب، وذكرنا أن ذلك قول مرجوح. هذا ما تريدون؟ فنرجع إلى مسألتنا، وهي مسألة فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة، قال المؤلف رحمه الله: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، أو ترتيب وموالاة. هذه الفروض بمعنى التي لا يتم الوضوء إلا بها. دليل هذه الفروض الستة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء المعد له، والوضوء واجب لدلالة الآية المتقدمة ولقوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وهذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما ينبغي أو ما يجب في الوضوء، وما يستحب له، وما يشترط فيه. مسائل هذا الباب تنتظم في الفروض، وما يتعلق بالنية والتسمية، واجبات الوضوء وسنن الوضوء. أما المسألة الأولى وهي الفروض الستة، فالعلماء يقولون فروض الوضوء ستة، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء: أولها غسل الوجه، والوجه يحده أهل العلم بأنه الشعر، بأنه من حيث الطول من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو الوجه الذي ينبغي غسله، هذا هو الوجه الذي ينبغي غسله وتعميمه بالماء. يدخل في ذلك عند الفقهاء أيضا إذا كان الرجل عنده لحية فإنه يجب عليه تعميم اللحية، بمعنى يغسل ما واجه ما زاد عن ما زاد في طولها ظاهرا لا باطن، يعني تخليلها ليس بواجب، إنما إصابة الماء لظاهرها هو الواجب، أما التخليل فهو سنة كما سيأتي معنا. وقد ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكن من أجمعها الحديث الصحيح الوارد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر رحمه الله أنه يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق فهما فرض. لماذا؟ قالوا لأنهما من الوجه، قالوا لأنهما من الوجه فيدخلان فيه. وفي المسألة أيضا خلاف عند أهل العلم، لكن هذا هو المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. الفرض الثاني غسل اليدين، وغسل اليدين يكون إلى المرفقين، وهذا فرض للآية المتقدمة، هو المرفقان يدخلان في مسمى اليد وفي وجوب الغسل على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم أيضا. الفرض الثالث مسح الرأس، ومسح الرأس الواجب فيه تعميم الرأس بالمسح لا الاقتصار على بعضه، بعض الفقهاء يرى الاقتصار على بعض الرأس كمقدمته، أو بعضهم يحددها بثلاث شعرات أو نحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الثالث هو تعميم الرأس. نعم مسح على بعض رأسه لما كانت على رأسه الإمام كما سيأتي معنا. ومن جملة الرأس، من جملة الرأس الأذنين أو الأذنان، فالأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وقد جاء بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حسنه الشيخ الألباني، وهو حديث أبي أمامة الأذنان من الرأس. وما يدل عليه هذا الحديث ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال الأذنان من الرأس، فيجب عليه حين يمسح رأسه أن يمسح معهما الأذنين. الخامس الترتيب، الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، وقولنا إلى الكعبين معناه أن يكون الكعبان داخلين في غسل الرجلين، داخلين في غسل الرجلين، لقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. الفرض الخامس الترتيب، ودليله الآية، فالآية ذكرت أمورا مرتبة، وفسر هذه الآية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من الترتيب عند الوضوء. أيضا الموالاة، وهذا هو الفرض السادس وهو الموالاة، فلا يجوز الوضوء، لا يجوز الوضوء إلا متواليا، والموالاة عند الفقهاء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، حتى ينشف الذي قبله، هكذا يعني حددوها بالنشاف، وأنه إذا لم يجف الموضع فإنه يكون الوضوء متواليا، ولكن العبرة بطول الفصل، العبرة بطول الفصل، فالجفاف قد يكون سريعا وقد يكون دقيقا بحسب الحال، لكن الموالاة في العرف والله أعلم أن يكون الزمن متصلا، أن يتوضأ في زمن متواصل لا يتباعد الفصل أو لا يطول الفصل، بمعنى أنه لا يغسل مثلا رجله اليمنى ثم يظل يتحدث ويتكلم أو غير ذلك منشغلا عن إكمال وضوئه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام النية، فقال والنية شرط لكل طهارة شرعية. قوله لكل طهارة شرعية يدخل في ذلك الوضوء ويدخل في ذلك الاغتسال، فالنية وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله شرط، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. ومن فوائد النية تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العادة عن العبادة أنه ينوي أن هذا أن غسل هذه الأعضاء وضوء، بخلاف من يغسلها عادة إذا استيقظ من الصباح يغسل أكثر أعضائه لكن لا على سبيل الوضوء. إذن النية ميزت لنا أن هذا عبادة وهذا عادة. كذلك يميز العبادات بعضها عن بعض، يغتسل بنية رفع الجنابة، أو يغتسل بنية غسل الجمعة، أو يغتسل بنية غسل التبرد، وهكذا. فالنية تفصل بين هذه كلها، فلا ترتفع الجنابة عن المسلم إلا بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولا يشترط التلفظ بالنية، فإن النية محلها القلب، وأما التلفظ بها فإنه لا يجوز، لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الحج ولا في العمرة ولا في غير ذلك. والتسمية ذكر بعد ذلك التسمية، أو قوله رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية، استثنى أمورا فقال غير إزالة خبث. غير إزالة خبث، إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة. هل يشترط في إزالة النجاسة النية، بمعنى أنه لا ترتفع النجاسة إلا إذا نوى بذلك؟ الجواب لا، في إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. إذا زالت النجاسة بنفسها فإن الحكم يدور مع عين النجاسة، إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وإذا انتفت النجاسة انتفى الحكم، سواء كانت هناك نية أم لا. فلا يشترط في ذلك رفع الحدث، رفع النجاسة وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. كذلك غسل الغسل الكتابية لحل الوضوء، إذا تزوج المسلم لامرأة نصرانية أو امرأة يهودية، تزوج يهودية أو نصرانية، فإنها إذا تطهرت لا يفتقر طهورها أو اغتسالها إلى نية، لأن النية أصلا لا تقبل منها لأنها كافرة. فالرجل عليه أن يأمرها بالاغتسال، فإذا اغتسلت حل له أن يطأها ويرتفع حدثها ولا يفتقر إلى نية، لأن النية أصلا لا تقبل منها. النية يترتب عليها الثواب، وهي لا يقبل، ليست من أهل الثواب. وهنا مسألة ينبه عليها العلماء، وهي مسألة الزواج بالكتابيات. الناس الآن يعني يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، نعم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيستدلون بهذه الآية على جواز زواج المرأة بالكتابية، لكن هنا يعني تنبيه أفاده بعض العلماء، وهي أن الله سبحانه قال والمحصنات، بمعنى التي تحل لنا من أهل الكتاب، المرأة المحصنة العفيفة التي لا يعرف عنها يعني إلا العفة، وهذا قل أن يوجد في نساء اليهود والنصارى، قل أن يوجد. هذا أمر. الأمر الثاني أنه حتى وإن وجد المرأة العفيفة فلا يحبل، لأن الغالب أن الأبناء يترضون عند أمهم، فماذا يتعلم منها؟ فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يبتعد كل البعد عن مثل هذه الزيجات التي هي غير موفقة في الحقيقة. كذلك القوانين الكافرة اليوم تصون الكافر وتحفظ له بعض الحقوق المحرمة في الإسلام، فهذه القوانين التي توجد في بعض بلاد الكافرين تجرئ الزوجات على الأزواج وتجرئ الأبناء على آبائهم وعلى أمهاتهم، فالمرء يصون نفسه عن مثل هذه المتاهات وعن مثل هذه المعاناة التي يستطيع هو أن يتخلص منها بعدم وقوعه في مثل ذلك. فيجتنب المسلم، وفي نساء المسلمات يعني كفاية للمسلمين. بقي أيضا مسألة استثناها المؤلف رحمه الله، وهي قوله ومسلمة ممتنعة. إذا امتنعت المسلمة عن الذي أصابها الحيض أو النفاس واحتاج زوجها إليها، فله أن يجبرها على الاغتسال وتصبح طاهرة ويستبيح بذلك يستبيح بذلك وطئها يستبيح بذلك وطئها لأن وطئ الرجل لزوجته بعد انتهاء عدتها من حيض أو نفاس لا بد أن يكون بعد الاغتسال لقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال الله فإذا تطهرن فأتوهن فإذا طهرت بانقطاع حيضها أو نفاسها فإنه لا يطهرها حتى تتطهر بالاغتسال فإذا امتنعت له أن يجبرها فتغتسل ويحل له بذلك وضعها لكن لا يحل لها بهذا الاغتسال أن تصلي أو أن تصوم أو أن تصلي أو أن تقرأ القرآن ونحو ذلك كما هو القول عند الفقهاء إنما يحل له فقط جماعه هذه مسائل استثناها رحمه الله من النية والأدلة تدل عليها بعد ذلك ذكر الواجب في الوضوء قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا إذن التسمية في المذهب واجبة التسمية في المذهب واجبة الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله طيب هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الوجوب والزيادة يدل على الوجوب والزيادة فإنه يدل على الشرطية يدل على الشرطية لكن الفقهاء فقهاء الحنابلة نصوا على الوجوب وقالوا الشرطية هنا تسقط مع الجهل ومع النسيان لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن ذلك والحقيقة أن هذا الجواب فيه نظر وبالنسبة للراجح الصحيح أن هذا الحديث ضعيف كما ضعفه الإمام أحمد وغير واحد من العلماء وإذا صح هذا الحديث فإنما يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب لماذا؟ لأن الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دلت على أنه لا يستجب التسمية الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ كثيرا ونقل لنا أصحابه وضوءه فلم ينقل من ذلك ما يدل على وجود التسمية لكن التسمية على المذهب هي واجب وواجبة في الوضوء هذا الحديث وواجبة في الغسل وفي التيمم قياسا على ذلك قياسا على ذلك والحقيقة أن هذا الوجوب فيه نظر وقوله رحمه الله وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قال رحمه الله يعني مقصوده رحمه الله أنه تجب التسمية وتجب النية في مثل ذلك إذا نام نوما ينقض وضوءه لأن النوم الذي ينقض الوضوء كما سيأتي معنا له شروط منها أن يكون النوم عن اضطجاع أن ينام مضطجعا فإذا نام مضطجعا فإن هذا النوم ينقض الوضوء فإذا نام نوما ناقضا للوضوء وكان في الليل كان هذا النوم ليلا لأنهم يفرقون بين نوم الليل ونوم النهار إذا نام وكان هذا النوم ليلا فإنه إذا استيقظ يجب عليه أن يغسل يديه يجب عليه أن يغسل يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر بذلك فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ولماذا قيدوه بنوم الليل قيدوه بنوم الليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده فذكروا البيات ذكر في الحديث البيات فالبيات يدل على أن النوم يكون عن نوم في الليل ومن العلماء من لا يفرق بين ذلك لكن المذهب وجوب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه وكان هذا النوم ليلا وكان هذا النوم مما ينقض الوضوء النوم الذي لا ينقض الوضوء عندهم نوم قاعد إذا نام قاعدا أو نام قائما فإنه لا ينقض الوضوء فالمقصود أنه جمع في هذا المسائل مثلا وجوب غسل اليدين والمسألة الثانية أن غسل اليدين يكون عن نوم في الليل ناقض للوضوء والمسألة الثالثة أنه يجب لذلك التسمية والنية والحقيقة كما ذكرنا أن هذا الوجوب فيه نظر قوله وتسقط سهوا وجهلا يعني إذا نسي التسمية أو جهل الحكم في ذلك فإنه لا حرج عليه ختم هذا المبحث بسنن الوضوء ترى أنا ما عندي ساعة إذا انتهى الوقت أخبروني ختم هذا المبحث بسنن الوضوء فقال: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة في استنشاق ومبالغة فيهما لغير الصائم إلى آخر كلام. فذكر في ذلك جملة من المسائل. كم بقي من الوقت؟ طيب، المسألة الأولى استقبال القبلة، والفقهاء صرحوا باستحباب استقبال القبلة عند كل طاعة، عند كل طاعة، عند الوضوء، عند يعني غيره. ويذكر في ذلك حديث وهو أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وفي صحته يعني فيه كلام لأهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله فيما أذكر يحسنه في الصحيحة. لكن الصحيح أنه لا يستحب استقبال القبلة عند الوضوء أو عند غيره لعدم وجود الدليل الواضح في ذلك، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف حتى يثبت دليل يدل على ذلك. أما الأدلة هذه العامة فإنها غير كافية في ذلك. كذلك يستحب السواك، وهذا قد تقدم الكلام عليه. ومن مستحبات الوضوء أيضا غسل الكفين في بداية الوضوء، غسل الكفين في بداية الوضوء. أما غسل الكفين مع اليدين إلى المرفقين فهذا واجب كما تقدم معنا. كذلك مما يستحب التثليث في غسل اليدين، أن يغسلهما ثلاثا، وهذا أمر مجمع عليه، إلا إذا كان قائما من نوم ليل ناقض فإن هذا يكون واجب، لأنه قال: ويجب له ثلاثا تعبدا. قوله تعبدا، قالوا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه. قالوا: هذا الأمر ما علته أو ما يعني سببه؟ قالوا: العلة تعبدية، يعني لا ندري لماذا. ومن أهل العلم من أشار إلى أن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يشير إلى العلة، وهي أنه قد يكون وقعت يده على نجاسة. كذلك من مستحبات الوضوء البداءة بالمضمضة قبل الاستنشاق، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المضمضة والاستنشاق واجب وصب على المنهج. كذلك من مستحبات الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، والمراد بالمبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم كله، وأما في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وهي سنة بلا خلاف. من سنن الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثيفة، وهو إدخال الماء بين شعرها حتى يوصل الماء إلى البشرة بأصابعه، لكن غسل ظاهرها هذا يعتبر من الوجه وهو فرض. واستحباب تخليل اللحية ورد فيه أحاديث كثيرة مختلف فيها بين العلماء في صحتها، لكن هي من حين الاستحباب نقطة كثير على استحباب ذلك ونقل فيه الإجماع. كذلك مما يستحب تخليل الأصابع، وهو من سنن الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومما يستحب أيضا التيامن، وقد تقدم وقد أجمع العلماء عليه أيضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وتغدله وطهوره وفي شأنه كله. قالوا: ومما يستحب أيضا أخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين، وهو عند الجمهور سنة من السنن، ولكن في الحقيقة أن هذا يكون مع مسح الرأس، مع مسح الرأس بالماء المتبقي يمسح أذنيه. كذلك مما استحبه الفقهاء في الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، فإن الوضوء الواجب هو مرة مرة. قال المؤلف في آخر ذلك: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء. ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف لا يصح. قال: وقول ما ورد، يعني ويختم وضوءه بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. وهذا الذكر رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زاد الترمذي في رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة رواها الترمذي وضعفها، فقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كبير شيء. فالسنة هو الاقتصار على ما في صحيح مسلم. لكن يجوز أن يزيد فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه ما تعلق بمسألة فروض الوضوء وما يجب له وما يستحب، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا السائلة تقول كيف يكون الماء المنفصل من أعضاء الوضوء غير طهور والمسلم لا ينجس؟ كيف يكون الماء المنفصل من أعضاء الوضوء غير طهور والمسلم لا ينجس؟ طيب هم لما قالوا الماء المنفصل من أعضاء الوضوء يسموه ماء مستعمل، فلا يقولون إنه نجس، إنما يقولون هو طاهر، طاهر غير طهور، والماء عندهم ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. قالوا استعماله في رفع الحدث يمنع من التطهر به مرة أخرى، لكنه لا ينجس، لكنه لا ينجس، فهو طاهر غير نجس. تقول في كتاب الشيخ الفوزان يرجح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. نعم، هذا رجحناه نحن وذكرنا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن هنتكلم عن المذهب. تقول ويستشهد على ذلك بحديث أخرجه البخاري، فهل هذا هو قول الجمهور؟ الذي رجحه الشيخ هو الصحيح، صحيح من حيث لكن هل هو قول الجمهور؟ يعني هذا يحتاج إلى متابعة، لأن كل علماء اختلفوا. المقصود أنهم أن الذين قالوا بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ أيضا حتى هم اختلفوا اختلاف كثير، لم يتفقوا، لكن هم كثير من العلماء يقولون بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ. لكن أي جلد؟ هل هو جلد كل ميتة بما في ذلك جلد الكلب والخنزير، أم هو جلد كل ميتة إلا الكلب والخنزير، أم هو جلد الميتة المذكاة التي تصلح للذكاء، أم غير ذلك؟ خلاف بين العلماء، لكن في الجملة ما ذكره هو الصحيح سواء كان قول الجمهور أو غيره. تقول أحاديث اجتناب تغيير الشعر إلى السواد أتت عامة، فما دليل استثناء المرأة من باب التزين للزوج؟ الحقيقة أن مسألة اجتناب الشعر أو تغيير الشعر بالسواد ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال واجتنبوا السواد. فالعلماء لما استثنوا المرأة استثنوا المرأة، يعني الأول من استثنى المرأة في ذلك جماعة من الفقهاء، منهم إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، واستحسن قوله جماعة من أهل العلم. وأنا ما ذكرت هذا على سبيل أنه الراجح، وإنما ذكرت هذا من باب ذكر بعض الأقوال. لكن لماذا هم قالوا ذلك؟ قالوا هذا الحديث الذي ورد في اجتناب السواد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جيء بأبي قحافة وشعره أبيض كأنه تغامى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا واجتنبوا السواد. اختلفوا في فهمه، لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجنب السواد؟ قالوا لأنه يستبشع في شيخ كبير بهذا السن أن يغير شعره بالسواد، قال مستبشع هذا فيه. ولهذا لما فهموا هذا الفهم قالوا دل هذا على أن غيره لا يستبشع إذا كان شابا أو إذا كان ليس في يعني في يعني في في سن الشيخوخة وكبر السن، أو إذا كانت امرأة تحتاج إلى التزين لزوجها وربما أكرهها على ذلك. فهذه الاستثناءات مبنية على فهم هذا الحديث، مبنية على فهم هذا الحديث. والجماهير من أهل العلم على كراهية تغيير الشيء بالسواد، ولم ينص على التحريم إلا جماعة من أهل العلم، وإن كانت الأدلة تساعد على القول بالتحريم، لكن النظر أكثر في مذهب الفقهاء وفي أقوالهم وفي فهم الحديث هو الأولى، والله. بالنسبة لدرس الأربعاء درس الخميس اللي هو درس المعاملات، نحب أن تحضروا لنا أو تقرأوا لنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، حديث عبادة بن الصامت في أحكام الربا، لو تقرؤونه وتحضرونه لنسيدر الحديث عليه.